قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. باب في الأكفاء.
باب
الأكفاء.
باب في الأكفاء.
باب في الأكفاء، أي في الأكفاء في النكاح، وهو كون يعني بعض يعني كون الزوج يكون كفء للزوجة أو الزوجة كفء للزوج، فالمكافأة يعني يكون كل من الزوجين كفء للآخر، بحيث يعني يكون هناك تكافؤ وتنازل بين الأزواج. والكفء هو المثيل والنظير، الكفء هو المثيل والنظير، وجمعه أكفاء كما بوب المصنف، وهو جمع كفو. وبعض الناس قد يخطئ فيجمعه على أكفاء، وهو خطأ، لأن أكفاء جمع كثير، وإنما الأكفاء جمع كفو. وبعض الناس يخطئ فيعبر بهذا التعبير الخاطئ فيجعل جمع كفو أكفاء، وإنما الجمع هو أكفاء. وكما قلت، الكفو هو المثيل والنظير الشبيه، ولهذا فقال الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل وليس له نظير، لأنه ليس كمثله شيء. فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية وتنزيه الله عز وجل عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال، عن الأصول والفروع والنظراء. الأصول في قوله لم يولد، والأصول لم يلد، والفروع لم يولد، لم يكن متفرعا عن أحد، ولم يكن متفرع أحد متفرع عنه، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. فالكفء هو المثيل والشبيه، أو المثيل والنظير. والمكافأة في النسب، الدين لا شك أنه معتبر وهو متفق عليه، وهناك أمور أخرى فيها خلاف، وكذلك الحرية أيضا، كذلك جاء يعني ما يدل على اعتبارها من جهة أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطرا على سبيل الاضطرار، يجوز اضطرارا لا يجوز اختيارا. يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم. يعني تزوج أمة، لكن هذا مقيد بعدم القدرة على تزوج الحرة، فالحرية معتبرة. ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إذا كانوا من الأرقاء ثم عتقت الزوجة وبقي الزوج على رقه، فإن الزوجة مخيرة كما حصل لبريرة مع مريد، فإنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه، وذلك لشدة تعلق مغيث بها. فالمكافأة في الحرية أيضا جاء ما يدل عليها، ولكنها تجوز في يعني للحاجة وللضرورة كما جاء في سورة النساء في الآية الكريمة. من العلماء من أضاف النسب من أضاف النسب والمكافأة في النسب بأن يكون يعني العربي يتزوج العربية والمولى والأعجمي يتزوج الأعجمية والمولى يتزوج المولى. ولكن ليس هناك يعني شيء يعني يدل على منع ذلك، ولكن أكثر العلماء على اعتبار المكافأة في الدين والحرية والنسب وكذلك الصناعة كما يعني سيأتي. ولا أعلم دليلا يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية، ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار يمكن أن تنشأ عن هذا العمل بأن يحصل من القبيلة يعني شيء من المخاوف التي تخشى، فإنه لا يصار إلى ذلك لأن دفع الضرر الأكبر مطلوب، فترك زواج شخص من شخص أهون من حصول فتن شخص من امرأة رجل من امرأة يعني غير متكافئين ثم يترتب على ذلك فتن، فإنه إذا كان شيئا من ذلك فإنه لا يصار إليه درءا للفتن وإلا فإنه إذا وقع شيئا من ذلك فإنه ليس هناك مانع يمنع. وقد جاء ما يدل على ذلك يعني على 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 أن ذلك فاعل، ولكن كما قلت إذا كان هناك أمور تترتب على ذلك فإنه لا يصار إلى يعني أمور فيها ضرر تترتب على التزويج، فإنه لا يصار إلى التزويج لأنه كما قلت ترك زواج شخص رجل من امرأة أهون من حصول الزواج مع ترتب فتنة كبيرة وفتنة عظيمة بسبب ذلك. ومن ذلك الصناعة، التفاوت في الصناعة والاختلاف في الصناعة والتفاوت والتماثل في الصناعة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة التي فيها الدين والحرية والنسب والصناعة أن هذه معتبرة. والصناعة يعني كما هو معلوم هي مثل من جنس النسب، يعني إذا كان أنه ما يترتب هناك يعني مضرة فإنه لا مانع يمنع منها ولكن إذا كان سيترتب على ذلك مضرة بأن يكون تكون القبيلة التي لا يوجد فيها تلك الحرفة كان يكون مثلا واحد فحام يعني جسمه مليء بالفحم وثيابه كلها مليئة بالفحم، ثم يعني يأتي يتزوج من أناس يعني قد يكون إذا حصل اعتراض وحصل يعني خشية فتنة فإنه لا يصار إلى ذلك لأن هذا يعني شيء فيه مضرة. ومعلوم أن حصول الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بترك ما هو دونه إذا كان سيؤدي إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخطر كما هو في حق النسب كما أشرت إليه آنفا. وعلى هذا فإن الذي جاءت به النصوص هو المكافأة في الدين وكذلك المكافأة في الحرية جاء ما يدل عليها، ولكن يجوز شيء منها يعني عند الاضطرار وعند الحاجة كما عرفنا في كون الحر يتزوج الأمة إذا لم يستطع الفرة، وكذلك الأمة إذا كان عاتقت وزوجها باق على الرق فإنها تكون مخيرة إن أرادت أن تبقى تبقى، يعني رقيق تزوج حرة أو رقيق بقي مع حرة والرقيق لا يتزوج الحرة يعني أصلا وابتداء، ولكنه يمكن الاستدامة، وهذا يكون من قبيل ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. لكن كونه أعلى منها يعني في الحرية فله أن يتزوج ابتداء عند الضرورة حيث لا يستطيع الزواج بالحرة التي هي مكافئة له ومماثلة له. ثم أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوق.
أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوق يعني في رأسه، وهو اليافوق هو الذي يكون فيه مجتمع ملتقى مقدم الرأس مع مؤخره، وهو يكون مع الأطفال الصغار عندما يكون صغارا يعني عندما يكون مولودين يعني شيء رقيق يعني في الرأس يعني في هذه المنطقة، ولكن إذا كبر يعني يبصم ويشهد ويقسو ويصير مثل بقية الرأس ولكن في حال الصغر عندما يولد المولود إذا لمسه الإنسان يجد يعني شيء رقيق يعني ليس مثل بقية الرأس، هذا يقال له اليافوخ يعني حجم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه يعني زوجوه وتزوجوا منه زوجوه وتزوجوا منه وهذا يعني هذا محل الشاهد للترجمة لأنه حجام يعني وهي مهنة يعني ليست شريفة ليست من المهن الشريفة بل هي من المهن يعني الدنيئة، وذلك لأنها يعني لها علاقة في الدم وكانوا فيما مضى الحجامة يعني فيها شيء من يعني من عدم النظافة لأنه يمص المحاجم يمص بهذا وقد يدخل الدم السيء الدم الفاسد إلى حلقة بسبب هذا المص، ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحاجم بسبب المص الذي قد يصل إلى حلقة بسبب ذلك. وأما بعد ذلك فصارت هذه الآلات التي يحجم فيها بدون مص، وعلى هذا يفطر محجوم دون الحاجم، ولكن الحاجم لما كانت الحجامة فيها مص وقد ينتقل إليه شيء من الدم والدم الفاسد أيضا ويكون هذه مهنة يعني سيئة مهنة رديئة، ولهذا جاء أن حسب الحجام قليل يعني رديء ليس معناه محرم، لأن الإنسان احتجم أعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث يعني معناه أنه رديء ما هو كسب شريف ما هو من المكاسب الشريفة بل المكاسب الرديئة، ومثل كما قال عبد الله تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرديء، تيمم الخبيث يعني رديء الطعام ورديء الاشياء، فالخبث لا يطلق على المحرم يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح والشيء الحلال الذي لا حرمة فيه، ولكنه وصف ومنه قوله كتب الحجام الخبيث يعني لا يجب على ذلك انه محرم لانه لو كان محرما ما اعطاه اجره احتجم وعلى الحجام أجره يقول ابن عباس ولو كان حراما لم يصح، كذا قوله خبيث يعني رديء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كانت شفاء او كان ايش
وان كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامه
يعني ان الحجامه يعني هي من العلاج الذي يكون فيه فائده يعني فيه فائدة ويترتب عليه مصلحة، ولذلك أن فيه فاج دم فاسد يترتب على ذلك شفاء بإذن الله. وقد جاء في الحديث يعني ما يتعلق بالعسل والحجامة وكذلك الكي وأنه يعني يكون فيها شفاء بإذن الله عز وجل، فهذا فيه يعني إرشاد إلى الحجامة في حق من احتاج إليها علاجا، لكن لو قال انها سنة وان الانسان يروح يحجم ولو ما كان في حاجة الى الحجامة يعني لو حمره كله ما حجم معه شيء لان هذا علاج وتداوي والتداوي يصار له عند الحاجة ما يتداوى من الحاجة، فالذي يحتاج الحجامة يحجم والذي علاجه يعني يكون بالحجامة يحتجم والذي لا حاجة له الى الحجامة يحمد الله على العافية.
وإن كان في شيء
ليس معنى ذلك يعني تردد, وإنما هذا يعني معناها يعني إثبات, لأنها تكون في الإثبات كما تكون في التردد, وليس يعني من قوله إن كان في شذا, يعني كما هو معلوم كثيرا من الأدوية فيها شذا, ما أنزل الله من داء إلا وجعله شذا علمه من علمه, ولكن هذا يعني فيه بيان عظم نفعها وعظم الفائدة من ورائها, وذلك لما فيها من استخراج الدم الفاسد وحصول العلاج بذلك وحصول النفع بذلك.
قال حدثنا عبد الواحد بن غياث.
عبد الواحد بن غياث صدوق أخرجه أبو داود.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة أخرجه البخاري تعليقه ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو, يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد كما عرفنا هو من قبيل المهمل في علم المصطلح, يعني حيث يذكر اسم الراوي ولا يذكر اسم أبيه فيلتمس بغيره, والالتباس يكون بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة, وقد ذكرت في درس الماضى أن ذلك يعرف الشيوخ والتلاميذ, وأن المزي في تحفة الأشراف في تحفة في تعليم الكمال ذكر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا في ضابط أو ضوابط من يكون حماد إذا كان مهملا, هل هو من زيد أو من سلمة, وذلك بالتنصيص على بعض التلاميذ الذين إذا ذكروا كان حماد هو بن زيد, أو إذا ذكر آخرون كان حماد بن سلمة, وهنا جاء مهملا. وترجمة حفص بن غياث
عبد
الواحد بن غياث روى عن حمادين, روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة, لكن من الذي فوقه؟
محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص هذا روى عنه حماد بن سلمة, ما روى عن حماد بن زيد, إذا يكون حماد بن سلمة, لذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ يعني قوية تمييز الأشخاص بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. ففي ترجمة عبد الواحد بن غياث الراوي المروي عن حماد وهو يروي عن حمادين, إذن الالتباس لا يلزم, ولكن إذا نظر في ترجمة شيخ حماد وجد في تلاميذه ابن سلمة وليس في تلاميذه حماد بن زيد, إذن يكون حماد المهمل هذا هو ابن سلمة, وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو القمر المقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر, ذلك في السنة السابعة, ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه, ما روي عن أحد من الصحابة مثل ما روي عنه, وهو متأخر الإسلام, يعني لم يسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة, ويرجع إكثاره من الحديث إلى أمور, منها أنه كان مقيما في المدينة, والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثير منهم تفرقوا في البلدان وانتقلوا إلى بلاد أخرى, وانتقالهم إنما هو للدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرائع الإسلام للناس وتعليم الناس, ليس خروجهم من المدينة رغبة عنها, وإنما كان للمصلحة التي رأوها, وهي كونهم يعني يبذلون النفع, ولو تجمعوا في المدينة ما حصلت الفائدة, ولو تجمعوا في المدينة ووقوا فيها ما حصلت الفائدة للآخرين الذين هم في البلاد الأخرى, فكونهم ينتقلون إلى بلاد مختلفة, هذا إلى مصر وهذا إلى الكوفة وهذا إلى مصر وهذا إلى الشام وهذا إلى كذا, فيه فائدة عظيمة, وهي نشر الإسلام ونشر تعاليم الدين وتفسير الناس بالحق والهدى. فكان من أسباب إكثار أبي هريرة أنه كان مقيما في المدينة, فكان يكثر الواردون إليها فيأخذون منه ويأخذوا منهم, يأخذون منه ويأخذوا منهم, فإذا جاء أحد من الصحابة إلى المدينة يعني أخذ منه, وإذا جاء إلى المدينة هناك من التابعين أو من الصحابة أخذوا عنه، فهذا من أسباب إكثاره. ومن أسباب إكثاره أن الإنسان دعا له يعني بالحفظ، وكان يحفظ الحديث يعني من 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 أسباب ذلك. ومن أسبابه أنه من حين أسلم كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يأكل من طعامه ويسير معه حيث سار ويجلس معه حيث جلس ويشاركه في طعام، فكان ملازما له. وكثير من الصحابة يذهبون للبيع والشراء ولمزارعهم وبساتينهم ولأشغالهم، وأما هو اختار ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الملازمة حصل معها كثرة التحمل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث وهو حاضر، وقد دعا له بأن يحفظ، والناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر، فكان هذا من أسباب إكثاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا غرابة في أن يكون أكثر الصحابة حديثا مع تأخر إسلامه، لأن هذه الأسباب واضحة الدلالة على يعني حصول إكثاره، وأنه لا يعاب في ذلك ولا يعني يبيره ولا يوصف يعني بأمر يقدح فيه لكونه متأخر، ومع ذلك الذين كانوا من المهاجرين الأولين ومن السابقين الإسلام الذين روي عنهم من الحديث أقل مما روي عنه بكثير، يعني هذا هو السبب.
قال صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة،
يا بني بياضة يعني جماعة من العرب قبيلة من القبائل العربية.
صفاتهم لماذا خصهم؟
ما أدري.
هل هم موالي؟
ما أدري لأنها يعني قضية الموالي يعني كما هو معلوم إذا كان هو مولى يعني يكون من جنسهم، وإذا كان أيضا كذلك كان حجام يعني وهم موالي أيضا يعني كل فيه شيء من يعني عدم الحماية. نعم يعني هذا في الشرق ولا في النسل؟ لا في الشرق.
خطابي
في الشرق؟
نعم
ليش؟ مولى بني بياضة، المولى بني بياضة إذا ليس من أنفسهم يعني ليس منهم أصلا، يعني معنى هذا يعني أنه يكون مولى لهم، ولكن يعني معناه أنها تزوج بين الـ يعني العربي والعجم، وبين الـ بين الـ بين الـ الموالي من أعلى ومن أسفل. يعني كأنه يعني بهذا يشير إلى جواز مثل ذلك، ولهذا في الشرح يعني يقول أكثر العلماء على جواز يعني المكافأة في النساء، يعني معناه هذا خلاف الأكثر أو خلاف قول الأكثر. هذا في الشرح قال من أنفسهم يعني منهم يعني يعني قد ليس من أنفسهم يعني ليس منهم أصلا، لأن إذا كان مولى يقال له مولاهم، وإذا كان منهم قيل من أنفسهم يعني منهم، مثل ما قالوا في ترجمة البخاري ومسلم يعني يقول أبو عمرو الصلاح أظنه أبو عمرو الصلاح في علوم الحديث مثل الحجاج القشيري من الإسلاوي مثل الحجاج القشيري من أنفسهم، كلمة من أنفسهم بعد القشيري يعني أنه منهم يعني نسبة ونسبة أصل، لهذا يميز بين نسبة الأصل بأن يقال من أنفسهم ونسبة الولاء بأن يقال مولاهم. وقال في ترجمة الجعفي سنة البخاري أو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري بن مرززة الجعفي مولاهم، بعد كلمة الجعفي مولاهم يعني مولى الجعفيين، نسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة أصل. وأما نسبة مسلم إلى القشيريين فهي نسبة أصل. فإذا المقصود بالمكافأة هنا من ناحية يعني النسب. نعم التأخير.
قال رحمه الله تعالى: باب في تزويج من لم يولد. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه جرة كجرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية 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 فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عكران. قال ابن المثنى: جيش غسران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف ألا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبقرني أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيء.
ثم رد أبو داود هذا الترجمة في تزويج من لم يولد، تزويج من يكون عند التزويج غير مولود غير موجود، يعني تزويج المعدوم الذي لم يوجد. وهذا كما هو معلوم غير جائز ولا يصح، وهو مثل بيع المعدوم وهو من جنس المعدوم، كل ذلك لا يجوز. تزويج المعدوم غير جائز وتزويج وبيع المعدوم غير جائز. والحديث الذي أورده أبو داود جاء ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه من هو مجهول، أقول فيه مجاهيل، يعني لا يعتد به ولا يحتج به، فهو لا حجة فيه. وهذا من حيث الدليل انه غير ثابت، وايضا من حيث المعنى انه تزويج لمعدوم، وتزويج معدوم يعني لا يصح، وهو مثل بيع المعدوم. اورد ابو داود حديث
ميمونة بنت كردم
ان اباها ايش
قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب.
على إيش؟
خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه جرة كجرة الكتاب.
تقول ميمونة بنت كردم أن أباها أنها حجت مع رسول الله هي وأبوها، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أبوها ودنا منه ومعه جرة، والجرة هي الثوب كجرة الكتاب، يعني الشوط والعصا الذي يكون مع معلم الصبيان, معلم الصبيان ومؤدب الصبيان. فايش
سمعت الاعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية.
فسمعت الناس والاعراب الاعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية. وفسر ذلك بان الطبطبية يراد بها المشي صوت المشي والحركة, وفسر بان انها صوت الدرة التي اذا حرك بها يعني صار لها صوت, يعني صار لها صوت.
فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه.
فدنا منه أبي وأخذ بقدمه وأقر له واستمع منه, يعني أقر له بما أخبر به وبما دعا إليه وبما يعني بينه صلى الله عليه وسلم.
فقال إني حضرت جيش عسران. قال ابن المثنى جيش غسران.
يعني هنا يعني أبو داود له شيخان, أحدهما إيه؟
أولهم الحسن بن علي,
الحسن بن علي الحلواني قال عسران بالعين, والمثنى المثنى الشيخ الثاني قالوا عسران بالغين, بالغين المعجمة. هذا هو الفرق بينهما. يعني لما هو ساقه على لفظ على لفظ الشيخ الأول الذي هو الذي هو الحسن بن علي الحلواني ساقه على لفظه, ولما كان محمد المثنى لا يتفق معه في هذه اللفظة بأنها بالعين وإنما يرويها بالغين نبه على ذلك. قال وقال ابن المثنى غسران, يعني ما قال مثل ما قال الحسن بن علي عسران, يعني معناها أن الراويين الشيخ أبي داود مختلفين في هذا اللفظ, مختلفين في هذا اللفظ. أحدهما قال عسران وهو الحسن بن علي الحلواني الذي ساق أبو داود الحديث على لفظه, والثاني غسران بالغين الذي وهو محمد المثنى الذي لم يسق أبو داود الحديث على لفظه.
فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي.
فقال طارق
بن المرقع,
طارق المرقع من يعطيني رمحا بثوابه, يعني كانوا في ذلك الجيش. فقال من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تولد لي. فأعطاه رمحا.
الجيش هذا وقعته معروف؟
لا, هو كان في الجاهلية وكان في الحديث الثاني.
فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغه.
يعني غاب عنه مدة طويلة, جاء يعني بعد 15 سنة أو أكثر, وجاء يعني جهز لأهلي, جهز لأهلي اللي كان يعني نتزوج, وأنه تزوج منه قبل أن تولد. قال حين تزوج أول بنت لي. فقال يعني ما امتنع من التنفيذ بس يريد صداق. قال حتى تصدقني, والله لا أفعل حتى تصدقني, يعني صداق غير رمح لكن يقاتل في ذلك الوقت. فحلف هذا لا يعطيه شيء, فحلف يعني هذا الذي دفع الرمح لا يدفع شيئا آخر. فيعني بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء اليوم, يعني هي إيش سنها, يعني ما هو سنها, يعني في أي سن, لأن القرن يعني هم الأسنان اللي يعني في سن واحد, يعني يقال القرن يعني أصحاب سن واحد يعني متقاربين في السن. ويعني لعل السؤال الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه يعني معرفة مقدارها, يعني ايش انها ما دام انها هذا حصل قبل ان تولد, ايش اذا ايش مستواها في الوقت الحاضر, يعني لانها قد تكون يعني مثلا لها يعني سنه او سنتين, لانها قد يكون رسول ما اخبر رسول من الذي قد حصل في من ناحيه سنها, ولهذا سال عن سنها, ولهذا هو في الاول قال بلغت جارية قد بلغت. فجاء يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي؟ قال قد بلغت القتير, يعني بلغت الشيخ, يعني تقدمت فيها السن.
قال قد رأت القتير,
قد رأت القتير يعني الشيخ.
قال أرى أن تتركها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تتركها, يقوله لهذا الذي يطالب بها ويريد أن يعني تجهز له, أرى أن تتركها.
قال فراعني ذلك.
فراعني ذلك يعني ظهر عليه التألم والتأثر, ظهر عليه التأثم والتألم لكون المسلم أشار عليه بالترك وقال له أرى أن تتركها.
ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبه.
يعني أن كونك تترك يعني حتى لا تأثم ولا يأثم صاحبه, لا تأثم ولا يأثم صاحبه, وكونه لا يأثم ولا يأثم صاحبه يعني لكون الذي حصل هو قبل أن يوجد يعني ذلك أو ذلك الزواج أو ذلك يعني كان لمعلوم, وأيضا يعني حتى لا يترتب على ذلك مفاسد ومشاكل وأضرار وسوء اختلاف, فكون يتخلص يعني من هذا الذي فيه ما فيه لا شك أن في ذلك السلام. والحديث كما هو معلوم ضعيف ومثل ذلك لا يصح ولا يجوز. وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة يعني لا بد أن تستأذن ولا بد أن تكون يعني يعني أن تأذن, وإن كانت طيبا فلا بد أن تنطق, وإن كانت بكرا فيكفي أن تصمت. ما هي القضية بس قضية تزويج وانتهى دون أن يكون للمرأة دخل؟
يقول الأخ لا تأثم ولا يأثم صاحبك, ألا يكون المراد يعني ألا تأثم في الحنس في اليمين؟
ويمكن يحتمل ويحتمل, ولكن قضية الحنس يعني يمكن أن يكفر أحدهما, أقول يمكن أن يكفر أحدهما يعني حيث يأثم يعني يحصل الحنس, ولكن الذي يبدو ويظهر أنها يعني شيء آخر غير الحنس, يعني الحنس أن أمره سهل لكن قد ما يترتب عليه المشاكل وسوء والخلاف.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي.
ومحمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد بن محسن الثقفي.
عن عبد الله بن يزيد بن محسن الثقفي وهو
صدوق
أخرجه أبو داود.
عن سارة بنت مقسم.
عن سارة بنت مقسم وهي مجهولة أخرج لها أبو داود.
عن ميمونة بنت كردم.
عن ميمونة بنت كردم وهي صحابية أخرج حديثها
أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
هنا أخونا يقول ما المراد بقوله فأقر له وعلى من يعود الضمير؟
أقر يعني اللي هو أبوها له للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول من الذي قال لطارق ما ثوابه؟
قال رجل
فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟
قلت وما ثوابه ايش ما تقدم شيء.
فقال إني حضرت جيش عفران. قال ابن المثنى جيش عفران. فقال طارق بن المرقع
هذا هو اللي هو أبوها أبوها هو الذي قال هذا.
فيقول وما وجه تصديره بقوله قلت
وين
هنا لما قال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه؟
وش اللي
يقول قلت هذه
قلت يعني هو نفسه الذي قال اللي هو والده يعني ما في أحد شيء يرجع له.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق على كل حال قبل الإسناد إذن
شغيل
والمتن عليه له شواهد له شيء
الذي سيأتي مثل رأي الذي وراه رأي في مجهول أيضا
لهذا ما ضعفه الشيخ. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي عليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه لم يذكر قصة القتيل.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى ولكنه هنا أبهم المرأة التي تحكي القصة وقال الراوي عنها أو من روى عنها إنها تصدق هي ذات صدق يعني غير مسمات مبهمة ولكن وصفت بأنها مصدقة هي ذات صدق وهي ميمونة بنت كردم التي مرت في الحديث السابق. نسيني يقول كنت في غزاة الجاهلية
نعم.
وهذا يبين أن ذلك حصل في الجاهلية أن الذي حصل إنما هو كان في الجاهلية أو الغزاة التي كانت إنما هي في الجاهلية وهذا فيه يعني أن الشيء الذي حصل هذا الكلام غير الصوت وغير الرمح فلا فيه أنه أعلام يعني فرمض يعني في شدة الرمضاء فقال من يعطينا علي وأزوجه أول بنت تولد لي فأعطاه عليه
قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي
يعني رمضوا يعني أصابتهم شدة الرمضاء يعني الذي ما أعرفنا عليهم تضره الرمضاء لشدة حرارتها فرمضوا يعني أصابهم شدة حرارة الرمضاء ولهذا جاء في الحديث ثلاث الأولين حين ترمض الفصال يعني حين يعني تصيبها حرارة الشمس وفصالها أولاد الإبل يعني تؤثر عليها الحرارة يعني معناها شدة الضحى يعني أن صلاة الضحى يعني خير أوقاتها وأفضل أوقاتها أنها في وقت شدة الشمس شدة الحرارة وشدة الرمضاء ومعلوم مطلوبها من قلنا في الشمس إلى الزوال ولكن أولاه وأفضله هو هذا الوقت كما في هذا الحديث في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني تصيبها وهنا رمضوا يعني أصابتكم الرمضاء وكذلك البيت اللي يقول المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار يعني من شر شدة حرارة الرمضاء إلى ما هو أشد منها وهو النار.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال
عن عبد الرزاق
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن ابن جريج
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن إبراهيم الميسار
عن إبراهيم الميسار ثقة أخرجه أصحاب في الستة أخرجه أصحاب في الستة
أن خالته خالته أخبرته
خالته هذه لا تعرف مجهولة أخرج لها أبو داود
نعم
أخرج لها أبو داود
عن
المجهولة السارة التي مرت في الإسناد السابق هذه مجهولة وهذه مجهولة كل إسناد فيه مجهول
عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق
قال عن امرأة قالت يعني خالته هي مصدقة يعني أنها تروي عن امرأة ذات صدق ولم تسميها وقال حافظ بن حجر هي ميمونة بنت كردم